الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله تعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي رفع الله تعالى ذكره بأن خصه بأنه شهره، والله تعالى لا يضيف شيئا إلى ذاته العلية إلا لنفاسته وعزته عليه سبحانه وبحمده. هذا الشهر المحرم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأشهر الحرم، فتأول النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الشهور الفاضلة أن نجتهد فيها غاية الاجتهاد في إرضاء ربنا تبارك وتعالى، وأن نري الله من أنفسنا خيرا. وخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهر الله المحرم، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وانتصر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ لطائف المعارف أن هذا إن دل فإنما يدل على فضيلة هذا الشهر على غيره من الشهور خلا شهر رمضان. فهذا شهر فضيل، وهو يذكرنا بأهم حدث تاريخي حدث في تاريخنا الإسلامي، ألا وهو هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فشهر الله المحرم في كل عام هو بداية سنة هجرية، هذه السنة الهجرية هي التاريخ الذي يؤرخ به المسلمون حياتهم. ومن العيب أن كثيرا من المسلمين صاروا لا يحفظون تاريخهم الهجري، بينما يحفظون حفظا أكيدا هذا التاريخ الميلادي، وهو ليس لنا بتاريخ أي نحن المسلمين. فالصحيح أن تاريخنا الذي ينبغي أن نحفظه وأن نؤرخ به في مدارسنا وفي مجموعاتنا وفي منتدياتنا العامة والخاصة هذا التاريخ الهجري. فهلموا عباد الله لمعرفة سبب هذا الأمر، ألا وهو ضخامة حادث الهجرة في تاريخنا الإسلامي. ولهذا سأضطر إلى العودة بعقليتك إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة. إن الله تعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما فتئ أن يدعو الناس جميعا إلى دعوة الله سبحانه وبحمده، وظل كذلك صلى الله عليه وسلم متحركا بقضيته التي يعتقد أنها الحق، ألا وهي قضية التوحيد وإزالة الطواغيت والأنداد والآلهة التي تعبد مع الله تبارك وتعالى. وانطلق صلى الله عليه وسلم في كل أرجاء مكة يدعو الناس إلى عبودية الله الواحد الأحد. ثم جاءه التكليف من ربه تبارك وتعالى في قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بالدعوة إلى الحق، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على متن جبل وقال: يا بني عدي، يا أهل قريش، فاجتمعت بطون قريش لسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: لو أني حدثتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما علمنا عليك إلا صدقا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب قولته الشهيرة: تبا لك يا محمد سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى فيه سورة المسد التي يحفظها الكبير والصغير. ومنذ بداية هذا التكليف، وهو الصدع بكلمة الحق، الصدع بقولة الحق، هذه الكلمة، أقصد كلمة التوحيد، أرقت مضاجع المشركين، فحاربوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشرت دعوته في أرجاء مكة كلها. فليس هناك حدث محلي سوى هذا الحدث، إنها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه إلى التوحيد، وإلى نبذ ما كانوا يعتقدون، وإلى هجر هذه الأوثان. إنها حرب عقائدية فكرية أيها المسلمون. ومن هنا أدركت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كسابقه من بعض من كان يحرم عبودية الأوثان والأصنام، كزيد بن نفيل وورقة وجماعة من الأحناف، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم بدأت في الانتشار شيئا فشيئا. وهذا أيها الكرام يهدد أسياد قريش، كبار قريش، علية القوم في قريش، النخبة في قريش، رأت أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ستغتال أصلها وشرفها ومكانتها. فهم يعتقدون أنهم ميزوا على غيرهم بأن كانت الكعبة والبيت الحرام في بلادهم، فصارت لهم الوفادة والسقاية والرعاية، وصاروا مسؤولين عن أمن الحجيج من العرب وغيرهم، فكان لهم السؤدد وكانت لهم الريادة بذلك. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته، خشي هؤلاء على أن يبتذلوا بين العرب وأن تضيع مكانتهم، فلا يأبه بهم أحد من العرب أو العجم. إنها قضية المصالح، حرب المصالح أيها الكرام، التي بدأت منذ الوهلة الأولى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته. صدع بالحق قوبل بحرب شديدة من أهل الباطل والكفر. فانظروا إلى أساليب أهل الكفر في محاربة نبي الإسلام ودعوته، لتعلموا أن الأمر قديم حديث، مهما تغيرت الأسماء والأوصاف فالقضية واحدة، وهي الأيديولوجية الفكرية التي يحارب بها أعداء الإسلام الإسلام في كل وقت وحين. بدأوا أول ما بدأوا في حربهم على رسول الله ودعوته صلى الله عليه وسلم بمساومة عمه أبي طالب، فذهبوا إليه وقالوا له: أي عم، لقد علمت منزلك فينا، وإن محمدا ابن أخيك أتى بأمر عجاب لا طاقة لنا به، سفه به أحلامنا وأضاع به ديننا وضلل به آباءنا وأجدادنا، فإما أن تخلي بيننا وبينه، وإما أن تحمله على السكوت ثم لا يكون بيننا وبينك شيء بعد ذلك. يبقى حاجة من الاثنين، لا تسيبه لنا احنا نأدبه ونربيه، ليه لا يسكت ما يتكلمش ما يفتحش بقه، ليه؟ لأن نطق صاحب الحق بالحق الذي يعتقده إنما يقض مضاجع أهل الباطل، فترى أهل الباطل في انتفاش بينما هم يخشون كلمة أو إشارة من أهل الحق. الله أكبر. فإذا بعمه أبي طالب وكان على الكفر يصرفهم، ثم يبقي على محمد بن أخيه. قال له ده ما عملش زي بعض الناس الوقت، ما يضحيش بولده إن جه الطوفان، طوفان كامل، قريش اجتمعت واجتمعت بطونها وقامت رؤوسها وأسيادها في حرب شرسة على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن محمد آنذاك سوى مواطن بسيط في مكة، مواطن بسيط في مكة، فهل يؤرق مواطن أسياد قريش؟ نعم، إنه أرقهم بما يحمل من الحق. ثم ارتفع الأمر فقالوا لعمه أبي طالب: والله لئن لم ينتهي محمد عن قولته هذه لننازلنك ولننازلنه. خلاص بقى، ما هو ما فيش فيها بد، احنا قاعدين نحترم فيك نحترم فيك نحترم فيك، فلما لقيناك منحاز لصف محمد ابن اخيك، حاجة من الاثنين، لاما تسكته وتخليه يسكت ويشيل الكلام اللي في دماغه الغلط ده، وإلا لننازلنك لنحاربنك انت وابن اخيك محمد. وهنا كان ابو طالب في موقف لا يحسد عليه، إلا أن أبا طالب رغم أنه كان كافرا انحاز لابن أخيه، وكان هذا من توفيق الله لعبده ورسوله محمد، أن انحاز أبو طالب وهو على الشرك والكفر إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال رعاية ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وانطلق رسول الله في دعوته إليه سبحانه، وكان الناس ينظرون إليه نظر شذر مضر، إنه صابئ، إنه عدو لآلهتنا. وهنا استخدم صناديد قريش أسلوبا جديدا في حربهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا بحرب شرسة عن طريق نشر الإشاعات والأكاذيب والأغاليط عن محمد صلى الله عليه وسلم، قاموا بحرب إعلامية على محمد صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بالسحر والكهانة والشعر والكذب والافتئات وقول الزور والضلال، وبدأوا يشيعون هذا في مواسم الحج حتى لا ينتهز محمد صلى الله عليه وسلم الفرصة في دعوة آخرين من العرب إلى ما كان عليه. حرب إعلامية شرسة كان غرضهم فيها شيطنة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاولة تشويه صورته صلى الله عليه وسلم ليظهر للجميع أن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده نوع من أنواع الأغاليط أو المراهقة الفكرية، فينصرف الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الأسلوب لم يجدي. لما؟ لأن من تمام رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الشريفة أن لقب في قريش وفي غيرها بالصادق الأمين. انت واخد بالك؟ يبقى كان ملقب قبل البعثة بإيه؟ بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما تيجي انت النهاردة تقول عليه كذاب وضلالي ما تركبش. ليه؟ لأن احنا عارفينه والناس عارفاه، فلم يجد هذا الأسلوب مع نبينا محمد. طب نعمل ايه؟ لجأوا للأسلوب الثالث، ألا وهي حرب التشويش. هذه الحرب يا إخواني حرب قديمة حديثة، كانوا قديما يقولون فرق تسد. إلا أن المنح العالمي في الحروب والخصومات الآن صارت قاعدته شوش تسد، شوش تسد، اكذب الكذبة واكذب الأخرى واكذب الأخرى واكذب الأخرى لغاية لما يحصل ايه في دماغ اللي بيسمع؟ ها؟ تشويش. فيطلع يقولك ما عدتش عارف مين الصح ومين الغلط ومين الكويس ومين الوحش. صح؟ ده اسمه ايه؟ التشويش. إنها حرب من نوع آخر لاجتثاث محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته من جذورها، فقاموا بحرب تشويش كبرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو صدع بشيء من القرآن قام مشرك العرب حوله حلقة وقعدوا يضربون هكذا حتى لا يسمع الناس شيئا من قرآنه. فلما قام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود، قام عبد الله بن مسعود ليسمع قريشا ما تكره اللي هو ايه؟ القرآن، كلام الله تعالى. فقعدوا يضربونه ويسبونه وقعدوا يشوشون عليه حتى لا يسمع الناس منه كلام الله تعالى. حرب تشويش مستمرة حتى لا يسمع الناس كلام الله تعالى. طب وفيها ايه لما يسمعوا كلام ربنا؟ هي فيها مشكلة؟ ام قال لك قال الله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاذا ارتبط الناس بكلام الله الذي هو نور على نور حتما ولا بد ستفهم بصائرهم الحق وستستضيء بصيرتهم بما يعتقدون أنه الصدق، وعليه سيعرفون الحق من الباطل، فلا يستطيع أهل الباطل أن يعيثوا في الأرض الفساد. ووقف هؤلاء في حرب جديدة وأسلوب جديد في صدهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ قالوا نلجأ إلى أسلوب السخرية والشتائم والبذاءات، وهم في هذا أساتذة. هل هناك بعد الكفر ذنب؟ والجواب لا. فلما واحد يبقى كافر وقليل الأدب مش مشكلة، مش هي إيه؟ مش هيأثر معاه. رخر لما طلعت جميلة ليه زوجة أبي لهب فوقفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء هجرته إلى الطائف، قعدت تقول محمدا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا وأمره عصينا، وقعدت تحض أطفال ثقيف أن يضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالطوب حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ألا دي فيها مشكلة إن واحدة تطلع تشتم وتقل أدبها؟ دي فيها مشكلة دلوقتي؟ أبدا، ده كفرة وكمان طلع تصد عن سبيل الله لتنال شرف مقاومة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى يقال في بطون قريش كلها إن امرأة فلان حاربت محمدا. اللي عايز يطلع وعايز ينتشر أمره ويظهر ويبزغ فجره يشتم الإسلام ويشتم نبي الإسلام فينتشر إيه؟ فينتشر أمره. لجأوا إلى هذا الأسلوب فسخروا من محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا يهزؤون به صلى الله عليه وسلم في منتدياتهم العامة والخاصة. إذا مر فدعاهم إلى الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، كذب وافتئات وزور وضلال. وهم أكذب الناس وأعلم الناس بأنهم أكذب الناس. بس خلي بالك القاعدة الإعلامية أن ما تكرر تقرر، ما تكرر إيه؟ تقرر. يعني لو فضلت زن على ودانك سنة واثنين وثلاثة وخمسة بحاجة معينة هتطلع أنت إيه؟ تقولها حتى ولو كانت إيه؟ كاذبا وزورا وبهتانا وافتئاتا. لجأوا إلى أسلوب السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزأوا به صلى الله عليه وسلم وجعلوا الأطفال، خلي بالك من التربية، ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل نوع من أنواع التحصين للأطفال وللطلائع. بيقول لهم لما تمشوا وتلاقوا محمد بن عبد الله تعملوا إيه؟ تلقوه بالطوب وتشتموه وتقولوا عليه يا صابئ، يا من خرجت على دين آبائك وأجدادك. فالولد لما يطلع وهو عارف ان محمد صابئ يعمل ايه؟ يصم اذانه عن سماع الايه؟ الحق من محمد بن عبد الله، فيتبع الاعراف الجاهلية التي درج عليها الناس جيلا فجيلا. ثم لجأوا الى اسلوب بعد ذلك الا وهو اسلوب المساومات. هذا الأسلوب القديم الحديث، الأسلوب الرخيص. فذهبوا إلى عمه أبي طالب فإذا به يستدعي محمدا صلى الله عليه وسلم ليجالس سادة قريش، فقالوا له يا عم لقد علمت منزلك فينا، احنا خلاص سهقنا واحنا لغاية دلوقتي مش عايزين نتخطى الايه؟ الحدود التي تعارف عليها العرب في جاهليتهم. انظر، فإن العرب في جاهليتهم كانوا يحرصون على حدود العشرة، بينما بعض الناس اليوم لا يحرصون على أخوة أهل الإسلام ولا على الرفق بهم ولا على الرحمة معهم حتى وإن حدث خلاف. فالله يقول ولا يزالون مختلفين، فسيظل الخلاف باقيا إلى يوم الساعة، أليس كذلك؟ بلى. فقالوا له لقد علمت منزلك فينا وقد أتيناك اليوم بأمر ما أظنك سترده. فعرضوا عليه وقالوا يا محمد أعبد إلهك وذرنا وشأننا نعبد آلهتنا. إيه رأيكم في الحل الوسط دي؟
فما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف الحلول ولا الحلول الوسيطة. قالوا طب خلاص أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك إيه سنة، خلاص بقى كده. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قل يا أيها الكافرون ها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ها الآيات. قالوا لا تجهر بتسفيهنا ولا تضليلنا. فوقف محمد صلى الله عليه وسلم وقال كلمة الفصل بأنه لن يتراجع عن الصدع بكلمة الحق وعن الجهر بالكفر بالطاغوت، إذ الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طب الحل ايه بعد المساومات دي كلها؟ قالوا اذا نلجأ الى اسلوب الترغيب والترهيب. فرغبوا محمدا صلى الله عليه وسلم فظنوه طامعا في مال او جاه او رئاسة او نحو ذلك، فقام عمه ابو جهل، عمه كبار من كبار صناديد الكفر، واخد بالك انت ازاي، فقال له ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى صرت اغنان. لو القضية قضية فلوس ها خلاص يا سيدي هنخليك اغنى واحد في قريش، وان كنت تريد عزة سودناك علينا، وان كنت تريد منعة منعناك مما نمنع به أبناءنا ونساءنا وأطفالنا. إن كنت تعمل الكلام ده كله الحبة دول زي ما الناس بيقولوا علشان توصل لحاجة تتاجر بها أو تصل بها، خلاص يا عم كفاك تجارة بالدين، وإحنا هنوصل في الآخر للي انت عايزه وهنوصلك للي انت عايزه. فوقف محمد صلى الله عليه وسلم ثابتا لا يتزحزح صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون القصة الشهيرة، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري إلا أن هذا لا يثبت عن نبينا محمد. القصة الشهيرة اللي تسمعوها دي لا تثبت من الناحية الإسنادية وإن كان عليها أنوار النبوة كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين. بعد قصة الترغيب مفيش أمل، قالوا طب خلاص بقى ستكون قاعدتنا معك الكي للجزرة. تعرفين تسمع عن قصة العصاية والجزرة؟ لما تحب تروض اللي قدامك يقول لك اشتغل معاه بنظام العصاية والجزرة، الجزرة اللي هي الترغيب، طب ما جاش بالجزرة يجي بالإيه؟ يجي بالعصاية الترهيب. فقالوا والله لنسومن محمدا وأتباعه سوء العذاب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان أول من أظهر الإسلام في مكة سبعة محمد رسول الله وأبو بكر وعمار ابن ياسر وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. قال ابن مسعود فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بعزته ومنعته في قومه، وأما بقيتهم فأخذوا فنكل بهم رحور الشمس وكان يجاء بهم في الأغلال في المعتقل، يجاء بهم في الأغلال فيسحبون في رمضاء مكة في الصحراء ساعة الظهيرة فيضربون وينكلوا بهم وتوضع عليهم وعلى بطونهم الأحجار حتى رجع منهم من رجع وأنتم تعرفون أن عمار بن ياسر لما فتن من كثرة العذاب فلم يقوى على العذاب قال أعل هبل، فنطق بكلمة الكفر، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو ما يعرف عند علمائنا بالإكراه المعتبر شرعا، لأن الإكراه نوع إيه؟ إكراه معتبر شرعا وإكراه غير معتبر. واحد ماشي في الشارع واخد بالك انت، فواحد شافه كده مربي لحيته وبتاع راح شات، فالتاني رجع بيتهم معيط وراح حالق دقنه، ليه يا مولان؟ اصل مش قادر امشي في الشارع، اصل انا مكره، والله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. نقول له انت نصاب، لان الاكراه على نوعين، اكراه معتبر شرعا واكراه غير ايه؟ غير معتبر. واخد بالك ايه يعني يا سيدي ان واحد قال لك كلمتين؟ اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، وكما صبر نبيك وصحب نبيك الكرام رضي الله عن الجميع، وثبت بلال في كل هؤلاء، فكان يقاد الى حر الظهيرة في رمضاء مكة على ظهره، وتوضع على بطنه حجر، توضع حجر كبير قد كده، ويؤخذ به ويسير الأولاد من ورائه يضربونه بالحجر وهو يقول في كل هذا أحد 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 أحد. يقول أبو بكر كما أورد ذلك ابن إسحاق في سيرته، يقول فذهبت لاستنقاذ بلال فاشتريته بخمس أوقيات، ووالله ما عرفت ملامح وجهه من آثار التنكيل. ده مش باين وشه من أفاه من كثرة الايه؟ التعذيب والسب والشتم والضرب، وانه يسحبه عريان في ايه؟ في الصحراء. امتى؟ وقت الظهيرة اللي ربنا من عليه بالحج او العمرة. اسألوا الله ان يمن علينا وعليكم بالحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. هيعرف يعني ايه وقت الظهر في مكة او في المدينة، هيعرف الكلام ده، هيعرف يعني ايه النار لما ينزل كده ويحط بس طرف رجله كده على الاسفلت، سيفهم هذا جيدا، ممكن رجله تسيح تتحرق بمجرد بس انه يلمس الايه؟ الاسفلت. فكيف بمن كان طعامه وشرابه وغذاؤه العذاب ليل نهار صباح مساء؟ تخيل انت اسلوب ترهيب لا تتخيل. وبعد كده يجوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يجوا بقى ايه يعني؟ هم بدأوا الاول باصحابه وسابوه عشان يقولوا لاصحابه الكبير بتاعكم اهو منعم ما بيتعذبش، وانما انتوا ايه بتعذبوا، فاتركوا ما انتم عليه من الكفر وعودوا إلى دين أبائكم وإيه؟ وأجدادكم. هذا الأسلوب لم يجدي مع الصحابة، فعملوا إيه؟ فقعدوا يبصوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عمار وعلى أمه ويقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا واحد من قصار الرؤية، الناس اللي ما تبصش كويس يقول لك جنة إيه؟ بقى الناس قاعدة تتعذب وقاعدة يحصل فيها وتتسوى وتتقلى وتتشوى، وانت تقول له فإن موعدكم الجنة، لما تبقى تيجي يا سيدي الآخر يبقى ايه؟ نشوف لها حل. ولكن تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الثلة تختلف عن تربية السلف والخلف، إنها تربية على التضحية والبذل والفداء في سبيل بقاء فكرة الإسلام. وهنا أطاحوا برسول الله. قال أبو جهل كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيعفر محمد وجهه وأنا بين أظهركم، أي عند الكعبة، والله لئن رأيته لأطأن عنقه برجلي هذه. وراح أبو جهل زي الفركوك وقالوا له بقى يلا يا أبو لسان طويل روح إيه اعمل اللي أنت بتعمله ده وروح بقى حط رجلك على محمد بن عبد الله. قال فلما أقبل عليه جعل ينكص على عقبيه. قال له أنت ما حطتش رجلك عليه ليه؟ ما زلتوش ليه؟ فلما عاد قالوا ما لك يا أبا جهل؟ كانوش بيقولوا أبو جهل ما لك يا أبا الحكم؟ يعني عايزين يهزأوا بيه. قال ما عملتش اللي أنت بتقوله ليه؟ قال دعوني فإني رأيت بيني وبين محمدا خندقا من نار وفيه أسلحة وأجنحة تحول بيني وبينه. ألا ده انت عارفه انه من اهل الحق، لما تحاربه؟ لما تقيم قريشا ولا تقعدها على حربه؟ لهذا روى الحاكم في مستدركه باسناد حسن ان رجلا قال لابي جهل يا ابا جهل امحمد صادق ام كاذب؟ طب واحد مسخر حياته للحرب على محمد المفروض تكون اجابته ايه؟ ايه رأيكم يا جماعة من باب السياسة؟ يعني هيقول الحق ولا هيلف ويدور؟ لا هيلف ويدور. بس للأسف ان بعض كفار الجاهلية كانوا اصدق من بعض الذين نراهم في عصرنا اليوم. فلما سئل فقيل له يا أبا جهل أمحمد صادق أم كاذب؟ قال ويحك بل صادق. طب ما بتحاربوا ليه؟ لما ناصبته العداء؟ فأنزل الله قرآنا فقال سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلي بالك والله فما أشبه الليلة بالبارحة. ووقف رسول الله فإذا بعقبة بن أبي معيط من صناديد قريش من الرجال الكبير يهزأ برسول الله ويخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا وهو صلى الله عليه وسلم ساجد. فأبلغ أبو بكر فجاءه مسرعا ودفع عقبة ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الحرب حرب أيديولوجية، حرب فكرية عقدية منذ الوهلة الأولى التي بدأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم دعوته. فالقضية ليست قضية خلاف على منصب، وإنما هي قضية خلاف على أيديولوجيات عقائدية فكرية. دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، فإن أبيتم وقلتم لا والله لا نحكم إلا الدين حاربناكم وقاتلناكم. مبدأ قديم حديث. وظلت الحرب على رسول الله، وظلت الحرب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بدأت الأحداث تتوالى. فلما لم يجد هذا الأسلوب لجأوا إلى أسلوب المقاطعة، لا سيما بعد ذهاب الوفد الأول إلى الحبشة. ذهب الوفد الأول من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا فارين بدينهم بعد أن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ورغم كل ده خلاص يا أخي حلوا عنهم بقى، أهم سابوا لكم المكان وإيه وهجم وهجرم؟ أبدا. أقام مشرك العرب ومشرك قريش خصوصا رصدا على كل طريق مؤدي إلى الحبشة، وجعلوا يدفعون الرشاوى إلى البطاركة والقساوسة حتى يؤثروا على الرأي العام في الحبشة، وبالتالي يصل إلى النجاشي ما تحب قريش أن يصل إليه. وصلت التأثير على الرأي العام، وبالفعل فعل هذا، فعل هذا صناديد قريش، ولجأوا إلى هذا الأسلوب، ولجأوا إلى ما هو أخص من ذلك، فانطلقوا إلى الحبشة طلبا لهؤلاء. فلما دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم آنذاك بعض الصحابة، فانطلقوا ودخلوا الديار وعبدوا الله فيها، لغاية لما أجهزت المخابرات راحت لقطاهم وراحت جايباهم بقى، بس جابتهم لمين؟ جابتهم للنجاشي، وقفوهم وبدأ يحصل ما تعرفون من إيه؟ من حوار شهير أداره جعفر بن أبي طالب كرسول وكداعية للإسلام مع من؟ مع ملك الحبشة النجاشي. وقد أحسن جعفر بن أبي طالب عرض قضية الإسلام، أحسن غاية الإحسان، فكانت النتيجة إن ممالآت الكفار ومحاولات استجداء البطاركة لم تنجح. قعدوا يكذبوا عليهم وقالوا لهم خلي بالكم دول ناس صفقوا من دينه وما دخلوش في دينكم، فهم ناس مبتدعة ضالين، الفئة الضالة، فالفئة الضالة الخوارج دول جايين عندكم يعملوا عندكم مشاكل زي ما عملوا عندنا مشاكل، فسلمهم لنا وكتر ألف خيركم، مالكوش انتوا دعوة. فلم يجد هذا الأسلوب مع النجاشي، بل قال لهم انطلقوا في أرضي بسلام. فوسوس أحدهم أي من الكفار إلى كبار البطاركة فقالوا أخبر النجاشي أنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا لا ترضونه. آخر كرت نقدر ان احنا ايه نلعب بيه. فلما أخبر النجاشي وجعفر بن أبي طالب على أول الباب قال يا جعفر انتظر، سمعت أنكم تقولون قول زور في عيسى بن مريم. فقال له نقول فيه ما أخبرنا به ربنا، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال والله إن لهذا الذي تقول والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، والله لا أسلمهم لكم أبدا. فكان نصرا مؤزرا، وهاجر من هاجر من الصحابة إلى الحبشة، وقعدوا في دار الحبشة في أمن وسلام. وهنا انطلقت صناديد قريش كي يبحثوا عن خديعة ليأتوا بهؤلاء إلى ديار المشركين في مكة، فطلعوا رجالتهم وطلعوا شاعة وقالوا فيها إن صناديد قريش لما سمعوا الذكر من محمد بن عبد الله خروا سجدا وبكيا. فلما علم ذلك بعض أصحاب رسول الله كبروا وقالوا هلموا إلى العودة إلى وطننا، وكانت هذه خديعة. فلما عاد بعض الصحب من الحبشة إلى مكة وجد أن قريشا قد سامت المسلمين سوء العذاب وقد تفننت في ألوان التعذيب، فعلموا أنها خديعة، وهذه الخديعة تعرف في كتب التفاسير والسير بقصة الغرانيق المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الأسلوب لم يجدي، فكانت هجرة الحبشة الثانية بعد أن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع أكبر من الصحابة أن يهاجروا، حتى أن أبا بكر استأذن رسول الله في الهجرة إلى الحبشة، فرآه ابن الدغنة، وفي ضبط ابن الدغنة، وكان سيدا في قريش، فقال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. فأعاده إلى بيته وأخذ العهد على قريش فأعطت قريش العهد لابن الدغنة أن يتعبد أبو بكر في داره. يعني تقعد في بيتك، التدين السلبي ان انت ايه تعبد ربنا الواحد، الدين علاقة خاصة بين العبد ورب، انما تقول ان الدين يظهر عليك وتدعو الناس للدين هذا ممنوع. فلم تفت هذه ابو بكر، فعمل ايه ابو بكر؟ راح باني حاجة اسمها فناء في داره، حوش زي ما احنا بنقول كده، مسقط. وقعد أبو بكر إذا أراد أن يتحنث أو أن يتعبد أو أن يقرأ القرآن يخرج يصلي فين؟ في فناء الدار. فتسمعه نساء قريش وأطفال قريش فيقف، حتى قال ابن الدغنة فكانت الأطفال تعتلي أمهاتهن، يقفوا يسمعوا ويشوفوا أبو بكر بيعمل إيه. قال له حتى في هذه الظروف، نعم، لم يتخلى أبو بكر الصديق عن دعوته وعن مبدئه ورسالته. ووقف أبو بكر يقرأ القرآن ونساء المشركين يسمعن، فخشيت قريش أن يتأثروا بهذه الدعوة، فراحوا جايبين ابن الدغنة قالوا بقول لك ايه، هو احنا مش متفقين معاك انه يعبد فين؟ انه يتعبد فين؟ جوه بيته، انما يصلي خارج البيت في الفناء ده ممنوع، ممنوع ان حد يظهر اي نوع من انواع اسلمت الحياة. فاذا بابي بكر رضي الله تعالى عنه يلتقي ابن الدغنة فقال له يا ابا بكر الم تعطني العهد والميثاق ان تصلي في دارك؟ فإما هذا وإما فلا عهد لك عندي. فقال قد دخلت في جوار الله ورسوله، يعني لا عهد لك إيه عندي. وظلت قريش تسوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام سوء العذاب حتى جاءت بيعة العقبة الأولى والثانية. ماذا حدث؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أذن لصحابة رسول الله أن يهاجروا إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الإيه؟ الثانية. ولم يؤذن بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل رغم مقاطعة المشركين لبني هاشم ولبني عبد المطلب. لما قعدوا يعملوا كل الأساليب علشان يرجعوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لقوهم ما بيرجعوش أبدا، قالوا لهم خلاص ما فيش إلا أسلوب المقاطعة، لا تناكحونا ولا نبتاع منكم ولا تبتاعوا منا، لا نركع لكم ولا تركعوا لنا، لا نراعي حدا لكم. بل وقعد أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان سادة قريش آنذاك يقيمون حصارا اقتصاديا كاملا على محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وشعب أبي طالب. في شعب أبي طالب، سبحان الله، انت لما تقرا في قصه الشعب دي تضحك لما تشوف ابو طالب وكان على الكفر، لما علم ان قريشا ستطال النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، بل عزم صناديد قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجره الاولى والثانيه للحبشه، لأن هم خافوا الوفود رايحة هتبدأ تستعطف هؤلاء فتعمل رأي عام عالمي ضد مين؟ ضد قريش. فصمموا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا جمع أبو طالب جميع أبنائه من الكبار من بني عبد المطلب ومن بني هاشم وقال لهم: أتسلمون محمدا ابن أخي لعدوه وطلبه ورصده؟ قالوا: والله لا نفعل، والله لا نفعل، بل الدم الدم والهدم الهدم. قال: له هم دول كانوا مسلمين؟ لا. وما العملوا كده ليه؟ لأن من مقتضيات الرجولة ومن مقتضيات العزة حتى في الجاهلية إن ما ينفعش أنت تسلم أخوك أو تسلم بني عمومتك لعدوه أبدا. ثم جاء الإسلام فدعم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لعدوه، ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، الحديث. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وظل صلى الله عليه وسلم على هذا. وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، يقول سعد بن أبي وقاص: فما وجدت يوما إلا شيئا رطبا فأكلته فبقيت عليه 3 ليال لا أذكر ما هو. أي حاجة كانوا بيلاقوها كانوا بإيه؟ بيأكلوه، لأن صناديد قريش أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب عملوا حصار اقتصادي عليهم، فكانت أي قافلة تيجي عشان تشتري من بني عبد المطلب أو بني هاشم يقوموا شارينها بأضعاف الثمن ضمانا ألا تصل لمن؟ لهؤلاء. وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم، وظل رسول الله ثابتا يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج والعمرة، كل شوية يخرج يدعو الناس إلى الإيه؟ إلى الإسلام، ويذهب إلى بني قومه ويسأل الله أن يلين قلوبهم وأن يشرح صدورهم. وبالفعل كانت بيعة العقبة الأولى، فكان إسلام 6 من بني يثرب، ثم عاد هؤلاء حاملين قضية الإسلام إلى بلادهم، فبدأوا في تهيئة التربة وتعوة أقوامهم إلى الإسلام، فعادوا في موسم الحج الثاني، واخد بالك، سنة 12 من البعثة. فلما عادوا كانت النتيجة ما رأينا أيها الكرام، أن هيئوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم والمسلمين. نستأنف الحديث بعد الصلاة حول هذا المعنى، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن يرزقنا وإياكم اتباع نبينا. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وأهل الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عليك بمن استحل دماء شباب المسلمين، اللهم عليك بمن استحل دماء المسلمين، اللهم عليك بمن قتل الأطفال الرضع والشباب يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تمكن الظالمين من رقابنا، ولا تمكن الطواغيط من حكم بلادنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم فك أسر المأسورين والمعتقلين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، واحفظ اللهم أهلنا في غزة، وفك الحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.